نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواسي سمعان رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن أسامة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتِ قلبك، البر والمؤنث إليه النفس والمؤن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رواه في مسندين الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان حديثان مستقلان لكن معناهما واحد، ولهذا جعلهما الإمام رحمه الله كالحديث الواحد. فالحديث الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه. والحديث الثاني حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، وقد حسنه المصنف رحمه الله، وهذا مما يخالف فيه فإنه ضعيف الإسناد. هذا الحديث حديث وابصة ضعيف الإسناد، لكن له طرقا وشواهد، بعضها جيد كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، كمثل ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. والحديثان من جهة المتن يتعرضان لتفسير البر والإثم، تفسير البر والإثم. في حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففي الحديث الأول في تعريف البر بحسن الخلق، فالبر في أصله هو الخير، البر في أصله هو الخير. فتعريف البر بحسن الخلق هذا إما أن يكون من باب تفسير العام بالخاص ببعض ما يدخل فيه، وإما أن يكون من باب تفسير الشيء ببعض المهمات، تفسير الشيء ببعض المهمات التي تدخل فيه، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهذا تفسير للشيء بأهم ما يدخل فيه، فسر الحج بأنه عرفة أو عرفه بهذا الركن، لأن عرفة هو ركن الحج الأعظم، وكذلك في الدين ذكره بالنصيحة وقال: الدين النصيحة، لأن النصيحة من أعظم ما يدخل في الدين. فكذلك قوله هنا: البر حسن الخلق، إما أن يحمل على هذا، إما أن يحمل على تفسير اللفظ العام ببعض ما يدخل فيه، وإما أن يحمل على تفسير اللفظ بأهم ما يدخل فيه أو ببعض المهمات والأشياء العظيمة التي تدخل فيه. ولا شك في مكانة حسن الخلق وأهميته في الدين، ولا شك في علاقته بالبر، لأن البر كما ذكرنا هو الخير، ويدخل فيه مما يتبادر إلى الذهن الصلة الحسنة، الصلة الحسنة. ولهذا يقال بر الوالدين، بر الوالدين، يعني في حق الوالدين يستعمل لفظ إيش؟ البر، بمعنى أنك تحسن صلتهما وتحسن صحبتهما، فلا شك أن هذا يدخل فيه حسن الخلق. فعلاقة حسن الخلق بالبر علاقة وثيقة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وأما في الحديث الثاني، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وهذا تعريف للشيء بثمرته، تعريف للشيء بثمرته، وهذا شائع في نصوص الشريعة وفي كلام العلماء، وخصوصا في كلام الأصوليين وفي التعريفات التي يذكرونها. فهذا تعريف للشيء بثمرته، ثمرة البر، أثر البر، كما قال صلى الله عليه وسلم مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. فأثر البر، أثر الخير، أثر الشيء الحلال المباح الجائز في هذه الشريعة، أثر ذلك أن النفس تسر به وأن القلب يطمئن إليه، فلا يجد حرجا في فعله أو ارتكابه. فمن أتى شيئا من البر فإنه لا يجد حرجا فيه، لا يجد في صدره أذى ولا ضيقا ولا ما أشبه ذلك. واعتبر مثلا بالنكاح الحلال الموافق لهذه الشريعة، فإن من أتاه وأتى امرأته بناء عليه فإنه لا يجد في صدره شيئا، لا يجد في صدره حرجا ولا ضيقا. فهذه علامة البر. الفائدة العملية من هذا أنك في أمور الخير وفي الأمور الصحيحة الجائزة في هذه الشريعة لا تجد في صدرك حرجا منها، فهذه علامة البر. من وجد في قلبه هذا الأثر الحسن الطيب فهذا مما يستأنس به المسلم ويعتمد عليه في أن هذا الشيء الذي يأتيه حلال ومباح وجائز إن شاء الله تعالى، على خلاف الإثم الذي ذكر صفته النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صفة الإثم: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني بنحو ذلك: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. إذن علامة الإثم، هذا أيضا تفسير بالعلامة، بالأثر، بالثمرة. فعلامة الإثم وثمرته وأثره ضيق في النفس وحرج في الصدر، لا تطمئن إليه النفس ولا ينشرح إليه الصدر. فإذا ارتكبت الإثم عياذا بالله تعالى فإنك تجد في نفسك شيئا، تجد حرجا وضيقا، وهذا مجرب ويجده المسلم من نفسه إذا كان صادقا تقيا، وهذا سنعود إليه بعد قليل في الكلام على هذه النقطة إن شاء الله تعالى. فإذا كان المسلم تقيا محافظا على أحكام هذه الشريعة مراعيا لمرضات الله عز وجل، فإنه إذا تعرض للإثم، إذا عرض عليه أمر فيه إثم، أو إذا فعله وارتكبه لشهوة أو هوى أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يطمئن إليه، يجد في قلبه الحرج وهو يمارسه. فهذا أيضا فيه الفائدة العملية في هذا، أن الإثم يستدل عليه من جهة أثره وثمرته بالضيق الذي يحصل في الصدر. فإذا وجد المسلم في صدره حرجا أو ضيقا من شيء معين فليعلم أن هذا الأمر فيه إثم وأنه مخالف لهذه الشريعة. نقول شيئا آخر، هذا الحديث يمكن أن يفهم أيضا بالانضمام إلى الحديث السابق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالمعنيان متقاربان. فيمكن أن نفهم هذا الحديث في ضوء ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا وجدت الريب في النفس، لأن الريب أيضا فيه حرج وضيق، إذا وجدت الريب في النفس وفي القلب فعليك أن تترك هذا الأمر، دع ما يريبك، وتتركه لأن فيه إثما، لأن فيه شكا، لأن فيه تجاوزا أيا ما كان. فهذا هو معنى قوله والإثم ما حاك في نفسك. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني إذا فعلته تكره أن يراك الناس وأنت تفعله. واعتبر هذا بشتى ألوان المعاصي، فإن الذي يقترف معصية، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، لا شك أنه يكره أن يطلع عليه الناس وهو يأتيها، فهذا من علامة الإثم. النقطة المهمة جدا هنا، وخصوصا في الحديث الثاني في قوله استفت قلبك، وفي قوله بعد ذلك وإن أفتاك الناس، هل معنى هذا أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأثر القلبي في البر والإثم، هل معنى هذا أن الناس يرجعون إلى قلوبهم وما يجدونه في أنفسهم ويعتمدون على ذلك؟ وهل إذا حدث تعارض بين هذا، بين هذا الذي يجدونه في النفس وبين الفتوى لقوله وإن أفتاك الناس، فلو أنه استفتى عالما فأفتاه في أمر بالحل، ولكنه وجد في قلبه حرجا وضيقا من هذا الأمر، فما الحل في مثل هذا الموطن؟ أولا، كما قلت في الكلام، هذا تعريف للشيء بماذا؟ بثمرته، بالأثر الذي يترتب عليه، ليس تعريفا له بمعنى الحقيقة، بمعنى أن حقيقته في نفسه كذلك، وبمعنى أن الناس يعتمدون على هذا الأمر كلية، بحيث أن البر هو الذي تطمئن إليه وفقط، فكل ما اطمأننت إليه فهو بر. هذا يعني له تعريفات أصولية لا أريد أن أذكرها الآن حتى لا أصعب الأمر، لكن أرجو أن يكون الكلام واضحا. ليس المقصود بهذا التعريف أنه تعريف في جميع الأحوال وأنك تعتمد عليه دائما، فكل ما اطمأننت إليه فهو بر، وكل ما تحرجت منه فهو إثم، ليس الأمر كذلك، لكن هو تعريف بالثمرة، بالأثر للذي هو في نفسه بر وللذي هو في نفسه إثم. واضح؟ فهذا نحتاج أن نفهمه جيدا. فليس المراد إذن أن الناس يرجعون إلى شهواتهم وميولهم وقلوبهم في معرفة الأحكام الشرعية، وإنما المقصود أن ما ثبت، اكتب هذا الآن، ما ثبت كونه برا بالدليل الشرعي فثمرته وأثره أن النفس تطمئن إليه، وما ثبت كونه إثما بالدليل الشرعي فإن علامته وأثره أن النفس تنفر منه ويتحرج منه القلب. اتضح الآن؟ أرجو أن يكون واضحا. أعيد مرة أخرى، ما ثبت، احفظ هذا جيدا، ما ثبت كونه برا بالدليل الشرعي فعلامته وأثره أن النفس تطمئن إليه، وما ثبت كونه إثما بالدليل الشرعي فعلامته وأثره أن النفس لا تطمئن إليه. واضح؟ فالعبرة عندنا إذن بالأدلة الشرعية، هذا هو الأصل، لا يحتج بمجرد إحساس أو ميل أو شهوة أو هوى. واضح هذا؟ هذا مهم جدا. شيء آخر ذكره العلماء أيضا في التعليق على هذا الحديث، وهو يتفق مع ما ذكرناه ولا ينافيه، أن هذا الأثر للبر والإثم هو الذي يحصل لأصحاب القلوب الصحيحة المستقيمة. فكلما كمل نصيب المسلم من الصدق والإخلاص وحسن الصلة بالله عز وجل، وكلما كثر حرصه على طاعة الله عز وجل والتمسك بالتقوى كلما صدق ما يجده في قلبه، بمعنى أنه إن وجد في قلبه اطمئنانا لأمر معين فهو خير، وإن وجد في قلبه نفورا عن أمر معين فهو شر. وهذا يدخل تحت مسألة التحديث، مش التحديث بالأحاديث النبوية، لكن التحديث الذي يقال فيه أحيانا إلهام، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر رضي الله عنه. فأثبت وقوع التحديث في هذه الأمة، وهذا هو المسمى بالإلهام، واضح؟ ففي هذا السياق، في هذا السياق المحدد المنضبط بلا إفراط ولا تفريط، فليس الإلهام حجة شرعية يعتمد عليه كما يغلو في ذلك من يغلو من المتزهدة والمتفقرة والمتصوفة، ليس الأمر كذلك. وليس الأمر أيضا في اطراح هذا الباب بالكلية وأنه لا يعتمد عليه أصلا، لكن يعتمد عليه أو يستأنس به في حق من انضبط بالشريعة ظاهرا وباطنا، من اتبع السنة، كما قال من قال من السلف، وهذه مقولة عظيمة: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، يعني يسدد في أقواله وأعماله، وكذلك أيضا في شعوره فيما يجده في قلبه. وهذا هو معنى التحديث، أنه إن وجد في نفسه ميلا إلى أمر معين فهذا علامة على أنه في نفس الأمر حق وصواب وموافق للأدلة الشرعية. فلم يصر هذا الأمر حقا، هنا نعود إلى الجانب الأول، انتبهوا، لم يصر هذا الأمر حقا لأنه استراح إليه، لكنه حق في نفسه بدلالة الدليل الشرعي، لكن هو استدل عليه أو استأنس به فيما وجده في قلبه. فهذا خاص بالصالحين، بعباد الله المتقين، بالمتبعين للسنة قولا وعملا. فهؤلاء إذا وجدوا في قلوبهم شيئا من ذلك طمأنينة أو عدم طمأنينة، فهذا أثر يستأنس به ويركن إليه في معرفة الخير والشر. نعم. هذا حديث عظيم مشهور، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، ونتكلم على معانيه على وجه الاختصار، وإلا فهو حديث عظيم جدا والكلام فيه يطول جدا. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. وجلت يعني حصل لها قلق وخوف من الله سبحانه وتعالى، وذرفت منها العيون يعني دمعت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، إذا أحدثت مثل هذا الأثر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعهد إلى أمته. ومعلوم أن الشخص عموما إذا أراد أن يعهد أو يوصي فإنه يتكلم كلاما بليغا مؤثرا. فلما نظر الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الموعظة ووجدوا ما فيها من البلاغة والتأثير، ظنوا أنها موعظة أخيرة يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا هو معنى التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، بفعل الواجبات وترك المحرمات. فأوصى صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله تعالى، وهي الجامع لكل خير، وهكذا أوصى الله تعالى في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى لنا ولمن كان قبلنا، وهذا هو الجامع لكل خير. فمن حقق التقوى بالمعنى الذي ذكرناه فقد استقام على دين الله تعالى على الجادة والصواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، يعني للأمراء، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم عبد. وهذا من أصول السنة والإسلام، الأمر بالسمع والطاعة للأمراء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، هذا أحدها، أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء. وفي قوله: وإن تأمر عليكم عبد، إشارة إلى أن السمع والطاعة واجبان وإن كان الإمام فاقدا لشيء من الشروط الشرعية. وهذا طبعا يفصل في مسائل المعتقد. فاعتقاد أهل السنة أن الحاكم وإن كان فاقدا لشيء من الصفات الشرعية فإنه لا يخرج عن هذا الأمر، فيسمع له ويطاع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ قال العلماء: لأن العبد فاقد لشرط الإمامة. شرط الإمامة بالإجماع هو ماذا؟ الحرية. بالإجماع لا بد أن يكون الإمام حرا. فالعبد إذا كان إماما فهو فاقد للشرط الشرعي، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له. وهذا يستدل به العلماء على ما يسمى بولاية الغلبة، القهر. قالوا، وهذا من أصول السنة أيضا ومن مسائل الباب: من غلب الناس واستولى على الإمامة فهو إمام، طالما أنه مسلم فهو إمام يسمع له ويطاع حتى وإن كان تغلبه هذا محظورا في ذاته. ولا شك في هذا، فإنه لا يجوز له أن يتغلب ابتداء. إنما البيعة عن تراض، وإنما البيعة ما كان بعهد أو استخلاف أو بيعة من أهل الحل والعقد. فإذا تغلب الرجل واستحوذ على الملك فهذا في حد ذاته غير جائز، لكن حقنا للدماء ودرءا للمفاسد وتحقيقا للمصالح ولزوما للجماعة أمر الشرع بلزوم طاعة هذا الإمام. فالحديث نص في هذا، ومثله حديث أبي ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. طيب، الذي يتولى ويكون عبدا لا يتولى إلا بطريق القهر، لأننا لا يجوز في وقت الاختيار، ولا يتصور أصلا ولا يعقل أننا في وقت الساعة والاختيار نأتي بعبد حتى ننصبه علينا. فالعبد لا يتولى إلا كرها وقهرا، لا يتولى إلا غلبة. فالحديث نص في إثبات ولاية هذا الصنف والأمر بالسمع والطاعة له. تفصيل المسألة طبعا في مسائل المعتقد وفي أصول السنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الفاء هنا تعليلية تفيد أن ما قبلها سبب، أن ما بعدها سبب فيما قبلها. بمعنى، لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة؟ ما السبب في ذلك؟ الجواب ما بعد الفاء: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فدل الحديث إذن على أن العصمة من الاختلاف في تقوى الله وطاعة الأمراء، في تقوى الله ولزوم الجماعة، في تقوى الله وعدم الخروج على الأمراء. فهذا هو المخرج من الاختلاف. فأخبر صلى الله عليه وسلم، وخبره هو الصدق والحق، أنه سيقع اختلاف كثير في هذه الأمة، وبين أن المخرج من هذا الاختلاف فيما سبق. ثم أكده بعد ذلك فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسنته صلى الله عليه وسلم تأمر بتقوى الله، وتأمر بلزوم الجماعة وطاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم. فالمخرج كله واحد، المخرج من الفتن، المخرج من التفرق والاختلاف، في عبارة واحدة: لزوم السنة، تقوى الله، التمسك بأحكام الشرع، لزوم الجماعة. هذا كله هو المخرج من كل فتنة. والمراد بالسنة هنا المعنى العام، لأن السنة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهجه، سيرته، طريقته، كما يقول المحدثون: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا هو المراد بالسنة في هذا الحديث. وأما المعنى الخاص فهو الذي عند الفقهاء والأصوليين، الذي هو مرادف للمستحب والمندوب. فالمراد بالسنة هنا المعنى العام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته عموما. وأما قوله سنة الخلفاء الراشدين، فالخلفاء معروفون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والأمر باتباع سنتهم ليس منافيا ولا معارضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه قال بعد ذلك: عضوا عليها بالنواجذ، وفي اللفظ الآخر: تمسكوا بها. فعاد عليهما بضمير الإفراد، ما قال تمسكوا بهما ولا عضوا عليهما، لكن ذكر ضمير الإفراد، فدل على أن السنة واحدة. وخصوصا إذا فسرنا السنة بالمنهج، وهذا هو الذي عرفناه وقلنا، فهل منهج الخلفاء يختلف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كلا بالطبع، فالمنهج واحد والطريقة واحدة. فالحديث أمر بلزوم سنة الخلفاء، وأن سنة الخلفاء متبعة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام، هذا أولا. ثانيا، أن سنة الخلفاء لا تتعارض ولا تختلف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التعارض الظاهر كمثل أذان عثمان وكمثل كذا وكذا، هذا طبعا تفصيله في مقام آخر. خلاصته في عبارة واحدة: أن هذا لاختلاف الظروف، لاختلاف ظروف الخلفاء عن ظروف أو عن الظروف في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرجع إلى قاعدة عظيمة، وهي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتغير الفتية بتغير الزمان والمكان وما أشبه ذلك، قواعد عامة في الشريعة. فالحاصل أن هذه سنة متبعة تماما كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأذان الثاني لعثمان مثلا سنة، ولا يجوز أن يقال هو بدعة، ولا يجوز أن يقال هو إحداث في الدين، بل هو سنة ويجب اتباعه فيها، يجب اتباعه في هذا الأمر. لكن إذا كنا الآن مثلا نؤذن أذانا واحدا، فلأن الظروف أيضا تغيرت، لأن عثمان رضي الله عنه زاد هذا الأذان لأمر لم يعد موجودا الآن، حتى لا نخرج عن المقام، لكن هو في نفسه سنة ويتبع فيها كسنة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هي البدع، فالحديث تحذير من البدع، فيه دليل على التحذير من البدع. وقوله: فإن كل بدعة ضلالة، يفيد الحكم على جميع البدع بأنها ضلالات، يعني انحرافات، عدول عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم. فهذا عموم يشمل كل البدع، كل بدعة مهما صغرت ومهما دقت فهي ضلالة، يعني مخالفة للطريق المستقيم، مخالفة للحق، مخالفة للصواب، كل بدعة فهي كذلك. ولا بد أن يعتقد هذا، فلا يجوز أن يقال في بدعة إنها حسنة، لا يجوز، وهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من قال هذا أراد شيئا آخر، وتفصيل المسألة ليس محله هنا، لكن البدعة بالمعنى المذموم شرعا هذا الذي يحفظ ويقرر، البدعة بالمعنى المذموم شرعا، وهذا هو الذي مر معنا في حديث إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا، حتى لا نكرر الكلام. فالبدعة بالمعنى المذموم شرعا لا يستحسن منها شيء، كيف تذم شرعا ثم يكون منها شيء حسن؟ كيف يقال هذا؟ فمن استحسن شيئا من البدع بالمعنى الذي سبق في حد البدعة فهو مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الشريعة. نعم.
الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يسير الجنة ويبعدني عن النار، قال فسألت عن عظيم وإنه ليسير على أن يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال أنا أدلك على أبواب الخير: الصوم سنة، والصدقة تغفر الخطيئة كما يغفر الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى لا يعملوه. ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وتلوث سلامه. قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: أنا أخبرك ببنات ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإن المغفرين مما تكلم به. فقال: سكنتك أمك يا عم. فقال: سكنتك أمك، وهل يكف الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائر وأسفتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث في إسناده ضعف، لكن له طرقا كثيرة يحسن بمجموعها إن شاء الله تعالى، وخصوصا الحرف الذي فيه حفظ اللسان، الذي فيه الأمر بحفظ اللسان، فهذا خاصة ثابت في الحديث إن شاء الله. يقول معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا أمر عظيم، وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد سألت عن عظيم. لأنه النجاة، هذا الأمر لماذا كان عظيما؟ لأنه نجاة العبد، دخول الجنة والنجاة من النار، هذه نجاة العبد، هذا فوز العبد وفلاحه، ولا فوز بعد ذلك، ذلك هو الفوز العظيم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب. فإذا كان الله تعالى قد عظمه فهو عظيم، وسبب نجاة العبد وفوزه لا بد أن يكون عظيما. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فهو في نفسه عظيم كبير، يحتاج صبرا ومجاهدة ومشقة عظيمة، لكن إذا يسره الله على العبد فهو يسير جدا، وليس فيه مثل هذه المشقة إن شاء الله. وأصل هذا في كتاب الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبين سبحانه وتعالى أن الصلاة، يعني لو أرجعنا الضمير إلى أقرب مذكور أو جعلناها الوصية، يعني الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، هذه الوصية يعني كبيرة إلا على الخاشعين. فهي في نفسها كبيرة، تحتاج مشقة وتعبا، لكن الخاشعين يجدون فيها لذة. يعني لا نتكلم على نصب وتعب من الأساس، لكن نتكلم على لذة وسرور، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الإيه؟ في الصلاة. فالخاشع الصادق المخلص المحتسب الذي يوفقه الله تعالى لا يجد حرجا ولا تعبا في مثل هذه الأمور على الإطلاق، بل يجد اللذة ويستكثر منها، يستكثر منها ولا يشبع. فإذا وفق العبد، نسأل الله تعالى من فضله العظيم، فإن هذا الأمر يكون يسيرا جدا عليه. وهذا أيضا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالجنة في متناول يدك، والنار كذلك أيضا، نسأل الله العافية من النار، ونسأله الجنة بمنه وكرمه. فإذا وفق العبد فإن الأمر يكون يسيرا عليه بفضل الله تعالى. طيب، ما هو هذا العمل العظيم الذي هو نجاة العبد؟ أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، التوحيد الأصل، ولا بد من هذا، أصل النجاة وسببها وأصل كل عمل صالح وأصل كل فوز عند الله تعالى حق الله عز وجل، التوحيد. ثم بعد ذلك الأعمال، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، سبق معنا تفسير هذا كله. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، جنة أي وقاية، جنة أي وقاية. فالحديث فيه فضيلة من فضائل الصوم، وهي أن الصوم وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من النار، وقاية من العذاب، وقاية من سخط الله، وقاية من الشهوات، من شهوات النفس، من تسلطها يعني، وتسلطها على الإنسان وسعيها في الفساد والمعاصي. فالصوم تهذيب لهذه الشهوات وتحكم فيها حتى يتعود الإنسان الامتناع عن المعاصي. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه فضيلة من فضائل الصدقة، أنها تغفر الخطيئة، وانظر كيف قال صلى الله عليه وسلم: تطفئها كما تطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. فتأثير الصدقة على الذنوب عظيم، بحيث أن الصدقة تمحو الذنب تماما وكأنه لم يكن. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآيات. والصلاة في الليل عظيمة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وشأنه صلى الله عليه وسلم في القيام معروف وعظيم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. فالصلاة بالليل عظيمة جدا، وهي من أبواب الخير. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. المراد بالأمر هنا الدين، المراد بالأمر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيخبر برأس الدين وعموده وذروة سنامه. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الدين الإسلام، أن تسلم وجهك لله تعالى، أن تقبل على الله بالتوحيد، أن تتجنب الشرك، أن تنقاد له بالطاعة، التعريف المعروف للإسلام. قال: وعموده الصلاة. فالصلاة عمود الدين، وهذا يحتج به من يقول بتكفير تارك الصلاة، لأن عمود الشيء إذا سقط فقد سقط الشيء بالكلية. قال: وذروة سنامه الجهاد. السنام معروف، سنام البعير. وذروة الشيء أعلاه، قمته. فالجهاد منزلته في الإسلام أنه قمة الإسلام، ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام. فهذه مكانة عظيمة للجهاد. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الملاك يعني الشيء الذي يملك لك الأمر، الشيء الذي يملك لك الأمر. فالشيء الذي يملك لك الدين ويملك لك الاستقامة على الدين ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام، أو أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. هذا أمر عظيم جدا، ويفيدك أهمية حفظ اللسان، ويمكنك أن تفهم هذا لو تأملت في الحديث، لأن الحديث في أوله ماذا؟ سبب النجاة، ثم بعد ذلك أبواب الخير، ثم بعد ذلك رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه، أشياء عظيمة جدا. ثم قال: ملاك ذلك كله، يعني الذي يملك لك النجاة ويملك لك الإسلام ويملك لك أبواب الخير. إذن هذا شيء عظيم ولا لا؟ عظيم جدا. فحفظ اللسان هو الضابط الذي يضبط لك هذا كله. إذا أردت أن تستقيم إذا أردت أن تستقيم في دينك وفي صلتك بالله تعالى، وإذا أردت أن تستقيم على سبب النجاة، فعليك بحفظ اللسان. فحفظ اللسان إذن عظيم جدا ومهم جدا، والنصوص في ذلك كثيرة ومعروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج، فمن ضمن لسانه وفرجه ضمنت له الجنة. فاللسان حفظه مهم جدا، واللسان يمكن أن يدخل صاحبه الجنة بأيسر الأسباب، ويمكن أن يدخل صاحبه النار بأيسر الأسباب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفة. وإذا تأملت في شأن الطاعات اللسانية والمعاصي اللسانية، انظر عندك ما شاء الله كثير في أمور الطاعات اللسانية في ذكر الله وقراءة القرآن وكذا وكذا، وانظر في ثواب الشيء الواحد. يعني مر بنا في حديث قريب ثواب التسبيح والتحميد، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، كلمة واحدة تقال باللسان. وكذلك الكلمة الواحدة ربما يكفر بها المسلم، ربما يخرج بها عن دينه أصلا فيهوي في النار إلى الأبد لا يخرج منها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك بارك الله فيك بحفظ لسانك، أمر عظيم عظيم، ومن وفق لهذا فقد وفق للخير كله. يقول معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا السؤال يسهل أن نتوقعه عندما نفهم مكانة حفظ اللسان، عندما نتأمل في الحديث. إذا كان اللسان يملك هذا كله فيصل الأمر إلى هذه الدرجة، ومن هذا نؤاخذ بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك يعني فقدتك، فقدتك، فهذا دعاء بالموت في أصله، يعني في ظاهره. قال العلماء: هذا إما أن يكون من باب الدعاء الذي يجري على ألسنة العرب ولا يقصد به الدعاء حقيقة، كمثل قولهم تربت يمينك مثلا، فهذا كان جاريا على اللسان ولا يقصد به حقيقة الدعاء. وإما أن يحمل على حقيقة الدعاء ولا يكون فيه شر، لا يكون دعاء بشر من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل نفس ذائقة الموت، صحيح ولا لا؟ يعني عندما يدعى عليك بالموت فهذا لا يلزم أن يكون شرا، لا يلزم أن يكون دعاء بالهلاك وأنك تهلك وكذا وكذا، لكن هذا أمر جرى به القدر على العباد جميعا، وجرت به مشيئة الله عز وجل على الخلق كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس؟ يكب يعني يلقي، يكب الناس يعني يلقيهم، يقذف بهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ما يحصده الشيء، وحصائد الألسنة يعني ما تحصده الألسنة. فالألسن عندما تتكلم تحصد خيرا أو شرا، تتحصل على خير أو على شر. وكذلك الذي يتكلم بلسانه يتحصل على خير أو على شر. فلا يلقي الناس في النار على وجوههم أو على أنوفهم إلا ما تحصده ألسنتهم، أي من الشر. فكلما كثر النصيب من ذلك عياذا بالله تعالى، كلما كان سببا لدخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الحديث 30 عن أبي سعادة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتبوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
هذا أيضا مما يخالف فيه النووي رحمه الله، فإن الحديث ضعيف وإن كان له شواهد يمكن أن يتقوى بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فهناك الواجبات التي أمر الله تعالى بها، وواجبنا نحوها بالفعل، أننا نفعلها ونقوم بها فلا يجوز تضييعها. فهذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في أصله هو الفاصل بين الشيئين، الحد هو الفاصل بين الشيئين. فالله تعالى له حدود، واجبنا نحو هذه الحدود أننا لا نتعداها، لا نتخطاها، لا نتجاوزها. فهذا يفهم في إطار الحديث الذي مر معنا، حديث إيش؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي الحديث قبل ذلك: من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن واجبنا نحو حدود الله تعالى أننا لا نتعداها، لأننا إذا تعديناها فقد وقعنا في ماذا؟ في الحرام، فيما حرمه الله عز وجل. الشيء الثالث: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. المحرمات، المنهيات، إذا نهى الله تعالى عن شيء، إذا قال لا تفعل كذا أو حرم عليكم كذا أو نحو ذلك، فما واجبنا نحو هذه المحرمات أننا نتركها ولا نفعلها ولا نرتكبها. الشيء الرابع بعد هذا: وسكت عن أشياء. هذا المسكوت عنه يعني ليس مأمورا به وليس منهيا عنه، هذا هو المسكوت عنه. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لصفة هذا السكوت. فالله تعالى عندما يسكت عن بيان شيء فليس عن نسيان ولا غفلة، فإن الله تعالى لا يغفل ولا يضل ولا ينسى. لكن سكت عن الشيء لماذا؟ يعني سكت عن بيانه لماذا؟ رحمة لكم. كيف يعني رحمة لكم؟ يعني حتى لا يصير واجبا أو حراما عليكم، لا يصير واجبا عليكم بالفعل أو حراما عليكم بالترك. طيب ما واجبنا إذن؟ ما موقفنا؟ فلا تبحثوا عنها. هذه المسكوت، هذه الأمور المسكوت عنها لا نبحث عنها، لا نفتش، لا نسأل. فهذا يفهم في إطار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إلى قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فلا يجوز السؤال عما لم يكشفه الله تعالى، عما لم يبينه الله تعالى. وهذا عموم يدخل فيه أمور كثيرة جدا، منها في الاعتقاد ومنها في العمل. ففي الاعتقاد إذا سكت الله تعالى عن بيان شيء من أمور العقيدة فلا يجوز أن نسأل ونفتش عنه، وهذا تنطع. من أمثلة ذلك كيفية الأسماء والصفات. الله تعالى بيّن لنا أسماءه وصفاته لكن لم يبين لنا كيفيتها. سمى نفسه بكذا ووصف نفسه بكذا لكن لم يذكر لنا كيفية هذه الأسماء والصفات، فلا يجوز لنا أن نسأل عنها. وهذا من شعائر السنة كما نعلم، ترك التكييف في هذا الباب. في أمور العمل إذا سكت الله تعالى عن بيان حكم من الأحكام العملية فلا يجوز أن نسأل عنه. وهذا المعنى قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث الأخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولماذا نذهب بعيدا؟ في الأربعين مر معنا حديث إيش؟ ذروني، نسيتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا سكت ربنا سبحانه وتعالى عن بيان حكم من الأحكام فإننا لا نبحث ولا نسأل. وهذا المسكوت عنه ما ثمرته من ناحية الحكم؟ قاعدة احفظوها: المسكوت عنه عفو. هذا من القواعد الفقهية، المسكوت عنه عفو. فمن الناحية الفقهية ما سكت عن بيانه فهو مباح، يجوز لك أن تفعله، يجوز لك أن تأتيه، لا حرج عليك في ذلك. يعني مثلا إذا تكلمنا على بعض أنواع المطاعم والمشارب، طعام معين أو شراب معين، سكت الله تعالى عن بيان حكمه بمعنى أنه لم يحرمه علينا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وما زادته السنة على ذلك تخصيصا للعموم أو ما أشبه هذا، كل ذي ناب من السبع، كل ذي مخلب من الطير، الحمر الأهلية الإنسية، هكذا. فإذا أردنا أن نبحث في طعام آخر لم يذكر ضمن هذه المحرمات، إذا نطبق عليه القاعدة، هذا مسكوت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، فهو حلال. واضح هذا؟ نعم، نكتفي بهذا القدر.